أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الكلام في الحصة السابقة في مناقشة نظرية المرزا النائيني رحمة الله عليه. المرزا النائيني قال أنه لو دار الأمر بين المرجح الصدوري وبين المرجح الجهتي لا ريب في تقديم الخبر المعتمد أو المرجح لمرجح الصدوري على الخبر المرجح لمرجح الجهتي، وذلك لأن الجهة هي مترتبة على الصدور وفي مرحلة متأخرة على الصدور، فلا بد في مرحلة سابقة من تأمين الصدور ثم البحث عن الجهة وأنه صادر بأي اتجاه، باتجاه الواقع أو باتجاه التقية مثلا. وبالتالي فإذا كان المرجح للصدور وهناك مرجح للجهة، بموجب تقدم الصدور على الجهة يتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. المصنف رحمة الله عليه ناقش في هذا الكلام بما خلاصته أننا نقر تأخر الجهة عن الصدور، ولكن لا نقر تأخر المرجح الجهة عن المرجح الصدور. لا بد أن نفرق بين هاتين المسألتين. نحن قلنا أن التعارض إنما يكون مع تواجد واجتماع المقومات الحجية في كل من الخبرين، وبالتالي كل منهما في حد نفسه حجة وصالح للاعتماد عليه وللعمل به. فهذا الشاذ، الخبر الشاذ المقابل للخبر المشهور، ليس هو عبارة عن خبر صادر عن الحجية حتى نقول أنه لا يمكن أن نبحث عن جهته أو لا يمكن أن نعتني بالمرجح الجهتي، وإنما هو خبر في حد نفسه، يعني على مستوى الحجية الاقتضائية على حد تعبير المصنف، وحجة، وبالتالي لا يمكن أن نعمل به بموجب المقوي لجهة صدوره. صار واضح أو لا؟ بقى شيء بسيط من التطبيق نطبق كي ندخل في المقام اللاحق. قال: وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه لا على فعلية حجيته، ولا على عدم فعلية حجية الشاذ في قباله، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة، ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ، لا أن الترجيح للمشهور بسبب عدم حجية الشاذ، لا، إنما يسقط الشاذ عن الحجية بسبب ترجيح المشهور، فهو في حد نفسه ماذا؟ حجة. لولا أننا قدمنا هذا فيسقط ذلك عن الحجية، لا أن ذلك الشاذ ساقط عن الحجية ونحن حينئذ نعمل بالمشهور. واضح أو لا؟ قال: وعليه فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. ومن ذلك يتضح أنه كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله حينئذ على بيان الحكم الواقعي. كذلك بالمقابل يقتضي الحكم بحجية الشاذ عدم حجية المشهور فلا معنى لحمله على بيان فمسألة أن تقديم المشهور على المرجح الجهة في غير محلها وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني كما ادعاه المرزا. نعم، إذا دل دليل خاص مثل المقبولة على أولوية الشهرة بالتقديم فنحن نعمل بالشهرة ولكن لا بسبب مقتضى القاعدة الذي يظهر من كلمات المرزا أنه مقتضى القاعدة هو تقديم المرجح الصدور على المرجح الجهة. نحن نقول لا، مقتضى القاعدة أنهما على حد سواء، ولكن الدليل الخاص وهو مقبولة ابن حنظلة قالت أن الشهرة لها الأولوية ونحن نتعبد بالدليل. صار واضح أو لا؟ نعم، إذا دل دليل خاص مثل المقبولة على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة للعامة فهذا شيء آخر هو مقتضى الدليل لا أنه مقتضى القاعدة، والنتيجة أنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر ما عدا الشهرة، ولكن لا بموجب القاعدة، ها، ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها، مو أن القاعدة دلت على تقديم الشهرة. يعني لولا المقبولة الشهرة على قدم المساواة مع مخالفة العامة، على قدم المساواة مع موافقة الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا، أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد. تارة نشوف المجتهد يعمل بالمرجح الجهتي، يعني يشوف أقرب، حالة أخرى لا، في مكان آخر يعمل بالمرجح الصدوري لأنه أقرب إلى الواقع، وحالة ثالثة يعمل بما وافق الكتاب والسنة لأنه يجده أقرب إلى الواقع. فإن لم يحصل التفاضل، يعني لو وصل المجتهد إلى طريق مسدود وإن لم يمكن أن يرى أن هذا هو الأقرب إلى الواقع أو ذاك هو الأقرب إلى الواقع، قال يحصل التكافؤ بين الدليلين المتعارضين. ونحن قلنا في صورة التكافؤ بين الدليلين المتعارضين المرجع من هو؟ المرجع هو التساقط لا التخيير. فلذا قال فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط لا التخيير، ومع التساقط شنو الحل؟ يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد. واضح أو لا؟ المقام الثالث والأخير في التعدي عن المرجحات المنصوصة. انتهينا نحن في بحث المرجحات إلى أن المرجحات المنصوصة ثلاثة، هي الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. هنا يأتي كلام أنه هل نقتصر نحن في عمليات الترجيح في صورة التعارض، هل نقتصر على هذه الثلاثة لا غير، أو لا أنه كل مزية، كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نحن من حقنا أن نتمسك به؟ اختلفت آراء العلماء، بعضهم قال نجمد على ما ورد في النصوص، يعني نجمد على الشهرة على الموافقة للكتاب والسنة وعلى مخالفة. بعضهم قال لا، ليش نجمد كل ما يقتضي الأقربية إلى الواقع وإن لم يكن منصوصا من حقك أن تعتمد عليه. واضح أو لا؟ وهذا هو رأي المشهور ورأي الشيخ الأعظم المصنف رحمة الله عليه قال لا بد من تجذير النزاع. تفتوني لا بد أن نفهم ما هي الأسس وما هي المنطلقات التي كانت سببا في هذا النزاع. واضح أو لا؟ قال لا بد أن نرجع إلى الوراء قليلا لنرى أنه في صورة تعادل المتعارضين ما هي القاعدة. هناك ثلاثة نظريات، نظرية تقول بالتساقط، نظرية ثانية تقول بالتخييل، نظرية ثالثة تقول بالتساقط ولكن القاعدة الثانوية هي التخيير. واضح أو لا؟ المصنف يقول هذه النظريات الثلاثة على ضوئها تختلف الآراء في هذه المسألة. شلون؟ يقول لأن القائل بالتساقط ايش يفترض ان الحاله الطبيعيه للمتعارضين ما هو؟ هو التساقط الا مع وجود مرجح، فالمرجح استثناء. صحيح او لا؟ فيقتصر على ما ورد في الدليل. بعد ما نقدر احنا نجاوب قلنا مع تعادل المتعارضين يتساقطان، كيف نخرج عن هذه القاعدة؟ لا نخرج عنها إلا بالدليل الخاص. الدليل الخاص شنو قال؟ الدليل الخاص قال الشهرة موافقة إلى مخالفة عامة. صحيح أو لا؟ فلا يمكن حينئذ بعد أن نتممت بشيء. فإذا كانت هناك مزية أخرى لأحد الدليلين على الآخر لا تنفع ما لم تكن أحدا. نعم إلا في حالة واحدة، أن نقول أن الدليل هو نفس دليل حجية الأمارة. هي الأمارة كخبر الواحد كالظهور، ما هو دليل حجيتها؟ دليل حجيتها كان دليل الأهم هو سيرة العقلاء. صحيح، وأساسا سيرة العقلاء بأي اعتبار، على أي أساس قامت هذه السيرة وعلى أي أساس أقرها الشارع؟ لما وجدوا من أن خبر الواحد فيه كاشفية عن الواقع وأنه أقرب من غيره، وكذلك الظهور فيه كاشفية عن الواقع وأنه أقرب من غيره، فيمكن لنا بهذه السيرة أن نثبت ماذا؟ أن نثبت أنه كلما كان الخبر أقرب إلى الواقع كلما كان هو المتعين الأخذ به وإسقاط الأمر. حينئذ بعد نقتصر على ما ورد في النصوص فقط أو لا؟ أي مزية كان، أي سبب كان ليوجب ترجيح أحد هذين الخبرين بمعنى أقربيته إلى الواقع؟ سيرة العقلاء تقول أعمل به. واضح أو لا؟ نعم، من أراد أن ينكر هذا الدليل حينئذ لا بد أن يقتصر على ما ورد في النصوص كما قلناه في بداية. أما القائل بأن القاعدة الأولية للمتعارضين هي التخيير، يقول هذا بعد بأي مرجح لا بد هو ماذا؟ أن يعمل به، لأن معنى تخيير يعني أنت ملزم بأحدهما، فإذا كان أكو مرجح لأحدهما ولو لم يرد في النصوص راح يدور الأمر بين التعيين والتخيير، بين تعيين هذا وبين التخيير بينهما. صحيح هذا، ومع دوران الأمر بين التعيين والتخيير ماذا يتعين عليك ذلك؟ لأنه بالأخير هو أحدهما حج عليك، يبقى أحدهما على المدار، أحدهما غير المعين مع عدم وجود المزية. أما إذا وجدت المزية في مثل هذه الحالة شو يكون الحال؟ لا بد أنه يدور الأمر بين أن يكون هذا حجة في حقك أو هذا وهذا. يعني أنت تصور الآن، ارجع على عقلك، أنت رحت إلى الدكتور، صار واضح أو لا؟ قال لك العلاج إما هذا الدواء أو هذا الدواء، بس هذا احتمال فائدة أكبر.
انت عقلك شو يقول لك شنو تسوي؟ بعد تختار هذا الثاني؟ ليش؟ من تجي تحللها ترجعها الى قاعدتها الاصوليه هي هاي اسمه دوران الامري بين التعيين والتخيير. كل منهما يحتمل انه يعالجني ولكن هذا احتماله اقوى. فيدور امري بين اختيار احدهما وبين اختيار هذا. وهذا هو مو خارج من احدهما، مو شيء ثاني، هو احدهما، هو يقول لك اختار. صحيح او لا؟ فلذا قال المصنف: لقد اختلفت انظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على اقوال. القول الاول وجوب التعدي الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع نوعا، ها مو شخصا، يعني يشبه بالظن النوعي والشخصي. واكو قضايا مرتبطة بشخصك انت، بخلفيتك، بفهمك، هذه ما لها اعتبار. لا، اذا كان العقلاء يعتمدوها، نوع الناس يرون ان هذا مقرب الى الواقع، هذا يصح الاعتماد اذا وان لم يرد في لسان النصوص. وهو القول المشهور ومال اليه الشيخ الاعظم وجماعه من محققي اساتذتنا. وزاد بعض الفقهاء: الاعتبار في الترجيح بكل مزية وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو صدق. واضح أو لا؟ بكل مزية حتى إذا لم تفد الواقع، كما إذا دار الأمر بين المنع، يعني بين التحريم والإباحة، دليل يدل على الإباحة وآخر يدل على ماذا؟ على التحريم. وهذا ما دليل التحريم أنه أقرب إلى الواقع، قد يكون دليل الإباحة، ولكن قالوا أن التحريم مزية فيه منع موافق للاحتياط، فلا بد من اختياره، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة. أن ترك المباح ما يسبب لك مفسدة، بخلاف ترك الحرام يسبب الوقوع بالمفسدة، فهذا نوع من المزية. فيقول لك تأمن بهذا الدليل الأمر. ثانياً، وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية، وهو لازم طريقة الإخباريين في الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها. الرأي الثالث: التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها وبين غيرها فلا يجوز. يعني أضافوا إلى الثلاثة ماذا؟ صفات الراوي فقط. هذا الرأي الثالث قال: علاوة على الشهرة وعلى موافقة الكتاب والسنة وعلى مخالفة العامة، أكو مرجح آخر وهو صفات الراوي، وأما ما عداه فلا يعتد به. ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة، فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها. فنقول: أولا، إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط وهو المختار كما تقدم، فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شيء مرجح. صحيح او لا؟ ولكن هذا الدليل، فالمشكله وين راح تصير بعد؟ كن نجي للدليل، الدليل ما هو؟ ان قلنا ان الدليل هو نفي الدليل حجيه الاماره، يعني سيره العقلاء، نروح نشوف ما هي خلفيه تلك السيره، فهل يمكن ان نستفيد منها لترجيح كل ما يكون موجبا للاقربيه الى الواقع او لا؟ نقول نعم يمكن. وان قلنا أن الدليل هو مقولة ابن حنظلة وما يشبهها، وذاك الوقت لا بد من الاقتصار على الثلاثة المتقدمة. ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ فإن قلنا أن دليل الأمارة كافٍ في الترجيح بغير المنصوصة، قيدها، أن دليل الأمارة كاف في أصل الترجيح. يعني لو ما عدنا مقبولة ابن حنظلة يمكن أن نستفيد من دليل الأمارة الذي هو سيرة العقلاء أو ما يشبه سيرة العقلاء أن التساقط ليس موجبة كلية وأن هناك حالات استثنائية يكون فيها ترجيح أو لا يمكن؟
قال ولكن هذا الدليل هل يكفي؟
فإن قلنا أن دليل الأمارة كاف في الترجيح فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع عند عموم الناس مو عندك فقط. المقياس هو النوع وليس المقياس هو الشخص. والظاهر أن الدليل كاف في ذلك لا سيما إذا كان دليلها بناء العقلاء
الذي هو أقوى أدلة حجيتها. فإن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين، أي أن العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يسقطون كلا الخبرين، ها لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم ولا يبقون في حيرة من ذلك، وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده، ولكن لأنه الآن وقع مرجوحا لا يعملون به ويعملون به الراجح. واضح أو لا؟ لو بقي وحده بلا معارض، وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فإنه يستكشف منه رضا الشارع وإمضاؤه على ما تقدم وجهه في خبر الواحد والظواهر.
وإن قلنا أن دليل الأمارة غير كاف ولا بد من دليل جديد خاص
فلا محالة يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة إلا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية. هاي هم في النقطة يقول إلا إذا أجينا إلى مقولة عمر بن حنظلة ودققنا النظر فيها وفهمنا أن الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ما لها خصوصية، وإنما هاي ذكرت كأمثلة لأي شيء، لملاك عام، لخط عام، لقاعدة عريضة، وهي أن كل ما يكون أقرب إلى الواقع يجوز العمل به. حينئذ إذا قدرنا نستفيد هذا الملاك ونفهم هذا الملاك من روايات الترجيح، حينئذ بعد ما نبقى إحنا جامدين على ثلاثة من المرجحات، بل كل ما يكون من المرجحات الموجب للقرب إلى الواقع نوعا يجوز العمل به. قال كما إلا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع كما ذهب إليه الشيخ الأعظم، فإنه أكد في الرسائل على أن المستفاد من الأخبار أن المناط الملاك المقياس في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين. وهذه الإمام عليه السلام حينما ذكر في الرواية الشهرة وموافقة كتاب ومخالفة عامة هذه في الواقع يذكر أمثلة يعلم أن المقياس الأقرب إلى الواقع أو طرق الأقرب إلى الواقع هذه من الطرق. شلون تعرف أنه أقرب إلى الواقع أو لا؟ هذه بعض الطرق التي ذكرها الإمام من جهة أنه أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب أو مزية. وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب الكفاية فراجع صاحب الكفاية ما ارتضى ذلك. من نقدر نفهم احنا من الروايات هذا؟ طبعا بعد هذا المناقشة بين صاحب الكفاية والشيخ الأعظم متروكة إلى مكانها. ثانيا، إذا قلنا بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هو التخيير فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد، فإن احتمال تعين الراجح كاف في لزوم الترجيح لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لا سيما في مقامنا، وذلك لأنه بناء على القول بالتخيير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع. يبقى شلون دا ينجز الواقع؟ إما تعيينا أو تخييرا، وكذلك هو معذر عند المخالفة للواقع. وأما المرجوح فلا يحرز كونه معذرا، ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع، فعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك لأنه معذر قطعا على كل حال سواء وافق الواقع أم خالفه. صار واضح أو لا؟ لأنه لا شك نحن نعلم تفصيلا أن هذا الراجح ماذا؟ منجز للواقع. يبقى سواء منجز للواقع هو لا غيره، يعني تعيينا، أو لا منجز للواقع على نحو التخيير، بالنتيجة هذا صار بعد عملي منجز أعمل به. أما المرجوح فعندك أنت بلا شك ولا شبهة أنه منجز للواقع؟ لا، لأنه قد يكون ذاك المعين، فهذا يطلع لا شيء. صحيح أو لا؟ قال سواء وافق الواقع أم خالفه، ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا. ثالثا، إذا قلنا بأن القاعدة، احنا عرفنا ما هو الحال فيما إذا كانت القاعدة الأولية هي التساقط أو كانت القاعدة الأولية هي التخيير. أما إذا قلنا أن القاعدة الأولية هي التساقط، ولكن بموجب الدليل الخاص وبموجب الدليل الشرعي أسست قاعدة جديدة ثانوية وهي التخيير. صار واضح أو لا؟ فما هو الحكم؟ المصنف رحمه الله عليه يقول ما دام أن هذه القاعدة هي قاعدة ثانوية ومستقاة من الأخبار، لا بد من مراجعة الأخبار هناك لنرى أن التخيير على كل حال حتى مع وجود المرجح، أو لا أن التخيير يعني عند التكافؤ المطلق. أما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالروايات ليست ناظرة إلى ذاك النمط، وإنما لا بد من العمل بالراجح. يعني ما نتمكن بعد إحنا أن نرجع لتحليل المسألة إلى عقولنا ومدركاتنا. فيما إذا كانت القاعدة الأولية هي التخيير، معناه أن القاعدة قد حكم بها العقل، فنحن نرجع ثانية إلى مدركاتنا لنرى ما هو حدود هذه القاعدة، ما هي حدود هذه القاعدة، وأنها في صورة وجود المرجح يبقى العقل يقول بالتخيير أو أنه يعين الراجح. أما إذا كان التخيير قاعدة ثانوية، يعني كان تخييرا مستفادا من الشارع، يمكن نحن أن نأتي وبعقولنا نحلل أنه مع وجود المرجح يتعين أو لا يتعين، أو لا بد من تصفح الروايات التي دلت على التخيير. واضح أو لا؟ فلذا قال رحمة الله عليه إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين هو التخيير كما هو المشهور، وإن كانت القاعدة الأولية هي التساقط كما هو المختار، فلا بد، طبعا المصنف ناقش في كون القاعدة الثانوية هي التخيير كما تتذكرون، وإنما قال أن القاعدة الثانوية يعني بموجب الأخبار الشريفة فالقاعدة هي الإرجاء، والإرجاء ينسجم مع القاعدة الأولية التي انتهينا إليها وهي التساقط. قال وإن كانت القاعدة الأولية العقلية هي التساقط فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار ذلك الوقت، فإن استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات، وبعد وجود المرجح عدم وجود المرجح لا أثر له، يعني لا يعين لنا المرجح، تبقى أنا أريد أعمل بالمرجوح، فإن استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأي مرجح كان. وإن استفدنا منها التخيير فقط في صورة تكافؤ المتعارضين فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار إما بكل مزية أو بخصوص المزايا. يجي إحنا بحث آخر بالأخبار ترتوي. قل له أن هذه الأخبار التي دلت على أن القاعدة الثانوية هي التخيير لو كانت دلالتها على التخيير في خصوص حالة التكافؤ معناه في حالة وجود المرجح لا يوجد تخيير. هنا لا بد أن نبحث بحثا جديدا في تلك الأخبار أنه ماذا تقصد في حالة المرجح لا يوجد تخيير، في حالة المرجح مطلقا أو المرجح المنصوص أيضا مستفيدين أو لا؟ ما دام القضية مرتبطة مرهونة بالأخبار لا بد أن نرجع فيها أيضا إلى الأخبار. الآن افترض أننا فهمنا من الأخبار أن التخيير إنما هو في صورة التكافؤ فقط، بس يا تكافؤ، تكافؤ بالمزايا المنصوصة أو التكافؤ مطلقا، أي المرجح الذي يجب العمل عليه؟ هو المرجح المنصوص أو المرجح مطلقا؟ لأني لابد مسألتي أن نحسمها في فهمنا لتلك الروايات كي نعمل بها. طبعا حسب رأينا أن تلك الروايات لا تدل على التخيير وإنما تدل على الإرجاء، والإرجاء ينسجم مع التساقط، وبالتالي لا يمكن حينئذ أن نتعب، لا معنى لأن نتعب أنفسنا في فهم تلك الروايات. قال وإن استفدنا منها التخيير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار إما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة، وقد عرفت أن الشيخ الأعظم يستفيد منها العموم، أن الأخبار التي دلت على الترجيح دلت على أن الملاك هو الأقربية إلى الواقع وليس خصوص الثلاثة المذكورة. صار واضح؟ إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، لأنه على مبنى التساقط قلنا أن أدلة حجية الأمارة ماذا؟ تقول أن العمل بالأقرب إلى الواقع، فأي مرجح سواء كان منصوصا أم لا. وأما على مبنى التخيير فقلنا أنه رائحة المرجحية هي كافية في التعيين، صحيح أو لا؟ وأما على مبنى التخيير الشرعي أو التخيير الثابت بحكم الشرع فكما ذكر الشيخ الأعظم قال فإنك تعرف أن الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الذي هو مذهب المشهور، وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعان، وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط فإنها مخصوصة بما إذا كان المتعارضان متكافئين، وأما ما فيه المزية الموجبة لأقربية الأمارة إلى الواقع في نظر الناظر فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزية الموجبة للأقربية إلى الواقع كما تقدم، ولا تحتاج بناء على هذا، ولا نحتاج بناء على هذه السيرة العقلائية إلى محاولة الشيخ الأعظم وهو استفادة الملاك من روايات الباب. للتفكين أو لا؟ الشيخ الأعظم سلك هذا الطريق، قال نحن نفهم من الرواية أن المعيار هو الأقربية إلى الواقع وأن لا خصوصية لهذه الثلاثة المذكورة. المصنف يقول من احتاجها، اعتبرها نوقشت من قبل صاحب الكفاية، فإحنا ما نجعل المنفذ هو هذا، وإنما المنفذ هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء لا يترددون ولا يحكمون، تساقط هو مو حكم شرعي، تساقط قضية عقلية. العقلاء يقولون تساقط مع التكافؤ مع المرجحية أعمل بالمرجح، ولا نحتاج بناء على هذا
إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار.
وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك، تشعر يعني صار هو في البرزخ بين رأي الشيخ وبين صاحب الكفاية، تشعر متدل ولا تظهر، واضح أو لا؟
فيها إشعار. الذي يتمعن في مقبولة ابن حنظلة مثلا يجد أنه ماكو خصوصية،
بس هل هو على مستوى الظهور؟ لا. فهي تؤيد ما نقول، ولا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيح، وبقيت هناك أبحاث كثيرة في هذه المسألة نحيل الطالب فيها إلى المطولات. وهذا أيضا آخر ما أردنا نحن بيانه في هذه السنة. ملتقانا في السنة المقبلة على الخير والبركة والتوفيق، إذا بقينا أحياء وأصحاء، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونختتم دراسة هذا الجزء الثالث بقراءة الفاتحة على روح المؤدب.